نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة نماذج من سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، تلك الأسئلة التي كشفت عن علوم جمة من هذه السلسلة، سلسلة سؤالات الصحابة رضوان الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة. سبق في الحلقتين الماضيتين أن ابتدأنا بذكر نماذج من أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الحج والمناسك، ونستكمل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة ذكر بعض هذه السؤالات. فمنها أن عروة بن الزبير، والحديث في الصحيحين، سأل عائشة أو قال لأم المؤمنين عائشة وهي خالته رضوان الله عليها، قال: يا أمه أو يا خالة، لا أبالي أني لا أطوف بين الصفا والمروة بعد أن سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: فمن حج البيت، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ففهم عروة رضي الله عنه أن كلمة فلا جناح تعني رفع الحرج فقط، وأنه يصح أن يتم الإنسان نسكه بدون أن يطوف بين الصفا والمروة. فسددت عائشة رضي الله عنها هذا الخطأ في الفهم، وقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، لقد سألنا عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل قوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة، إلى آخره. فبينت له سبب النزول، وهو أنهم كانوا في الجاهلية قد وضعوا صنمين على الصفا والمروة، فكان بعض الناس بعد أن فتح الله مكة على رسول عليه الصلاة والسلام وأزال الأصنام، كان بعض الناس يتحرج من الطواف بين الصفا والمروة باعتبار أنهما كانتا قد حملتا، أو كان هذان الصنمان موجودان عليهما، فرفع الله عز وجل الجناح والحرج الذي كانوا يجدونه باعتبار ما مضى. ولهذا قالت عائشة: فلو كان الأمر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهذا الحديث الذي سأل فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية الكريمة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله الآية الكريمة. أقول هذا الحديث يؤكد قضية تكررت معنا في أكثر من مرة، وهي أنه لا يمكن أبدا لأحد أن يفهم القرآن بمعزل عن السنة، وذلك أن السنة شارحة لكتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بسيرته العملية كان يشرح القرآن الكريم، وكان يشرحه في أحكامه وفي معاملاته وأخلاقه. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لم تزد على أن قالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ لقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، لقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. هذا سؤال ورد في هذه القضية. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يعرض ما لديه من فهم على أهل العلم، فإن عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه، وهو أحد التابعين الفقهاء، سأل أم المؤمنين عائشة أو عرض على الأقل فهمه على عائشة فزددت له هذا الفهم. فالإنسان مهما بلغ في العلم قد يعرض له شيء يفهمه على غير وجهه، فيأتي التسديد ممن هو أعلم منه. وفي هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها وعظيم فقهها لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن السؤالات أيضا التي سألها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: ما وقع لعروة بن مضرس، كما في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح، وأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالموقف في مزدلفة حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة وبات ليلة العيد في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئت من جبل طي وهو قريب، بل هو الآن قريب جدا من مدينة حائل في المملكة العربية السعودية. فقال: جئت من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، يعني جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه، من أدرك معنا الصلاة هنا، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا الحديث فيه فوائد وفيه علم، وهو من ذلك يعني أن الصحابي قد يجتهد بناء على فهمه وعلمه، وإن لم يكن فهمه في ذلك الموضوع أو في تلك القضية صوابا، فيأتي التسديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة سؤال أهل العلم. لاحظوا أن عروة رضي الله عنه قدم من حائل، وقدم من هذه المدينة إلى مكة، والمسافة بينهم تقترب من 800 كيلو أو أكثر، بل قد تقترب من 1000 كيلو، ومع ذلك يقول: ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، يقصد من الجبال الموجودة في منطقة المناسك، ظنا منه أن هذا العمل من المناسك. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفعل غير مطلوب منه، وهذا يقع مثله كثيرا في المناسك، وسببه خفاء العلم والجهل بتلك القضية. فإنك تجد بعض الناس يقول: فعلت كذا وكذا وكذا، ظننت أنه من الحج، ثم يتبين ظننت أنه من المناسك، ثم يتبين له بعد ذلك أن هذا الأمر ليس كذلك. فعلى الإنسان قبل أن يبدأ بمناسك الحج أن يقرأ كتيبا مختصرا لعالم موثوق يبين صفة الحج وصفة العمرة، حتى لا يكلف نفسه شططا. فإن عجز فليستمع إلى ذلك، وهناك عدة أشرطة موجودة وعدة فيديوهات، ومن جملة ذلك ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية من برامج توعوية تقدم في وقت الحج وتقدم بشكل مستمر وتبث أحيانا على الطائرات، وقد رأيت هذا بنفسي. فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن يصحب طلبة علم أو حملة فيها طالب علم يستأنس برأيه ويستفيد من علمه. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أدنى مقدار للوقوف بعرفة يحصل به الوقوف ولو كان لحظة واحدة، لقوله: وكان قد وقف بذلك ساعة من ليل أو نهار، والمقصود بهذه الساعة أدنى قدر من الزمان. وفيه أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا: فقد تم حج وقضى تفثه، أي باعتبار ما مضى من المناسك بإجماع العلماء، لأنه ما زال على الحاج بقية أركان، وهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، في قول جمهور أهل العلم أنه ركن من أركان الحج والعمرة. ومن أسئلة الصحابة أيها الإخوة والأخوات التي وقعت في أبواب المناسك للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سؤال المرأة التي قالت: يا رسول الله، والحديث صحيح مسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. قال العلماء: إن هذا الحديث أصل في باب النيابة في الحج، والحج من العبادات التي تدخلها النيابة إذا عجز الإنسان عن القيام به. ووجه ذلك أو دليله هذا الحديث، فإن هذه المرأة علمت أن الله فرض الحج، ولذلك هي عبرت بلسانها وقالت: إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا. وفي هذا الحديث أن من عجز عن الحج فإن عليه أن ينيب غيره ليحج عنه، فإن كان عاجزا ببدنه قادرا بماله وجب عليه أن ينيب من يقوم بالحج عنه، وإن كان عجزه مؤقتا فإنه لا ينيب غيره، بل ينتظر حتى يبرأ من هذا العجز، كأن يكون مرضا عارضا أو كسرا في قدمه أو نحو ذلك. إنما الشأن التوكيل الذي يجب أن يبادر به هو في حق من لا يرجى برؤه، أو كأن يكون كبيرا في السن وقدر ماليا بعد تقدمه في السن، فإن عليه أن يبادر، لأن الإنسان لا يمكن أن يعود شابا. وكذلك أيضا الذي ابتلي عفانا الله وإياكم بمرض لا يرجى برؤه عادة، فإن عليه أن يوكل إذا كان قادرا ماليا. ومن أحق الناس بالحرص على أداء حجهم في الحقيقة هم الوالدان، ولذلك بادرت هذه المرأة ووفقها الله سبحانه وتعالى لأن تقوم بهذه الفريضة. وهذا الحديث استدل به طائفة من أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يبدأ بالحج عن نفسه وإن لم يحج عن غيره، والواقع أنه ليس بصريح في هذا الباب. والجمهور على أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. وهذا الحديث محمول على أن هذه المرأة لم تسأل عن تلك السنة التي حجت فيها، بل سألت عن سنة قادمة. ويجمع بين الأدلة بأن الإنسان يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره لحديث ابن عباس، وإن كان موقوفا لكن جمهور أهل العلم عليه حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومن الأسئلة أيضا التي وقعت من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين للنبي صلى الله عليه وسلم في أبواب المناسك ما روته أم سلمة كما في الصحيحين، قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت رضي الله عنها: فطفت راكبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ في صلاة الصبح والطور وكتاب مسطور. هذا الحديث وقع السؤال عنه في آخر حجته عليه الصلاة والسلام، فإن نساءه قد حججن معه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. ومن جملة أمهات المؤمنين التي حججن تلك السنة أم سلمة رضوان الله عليها، فأصابها تعب ومرض في آخر الحجة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة. وانظر إلى بركة أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، هذه المسألة تقع كثيرا، وهي مسألة الطواف راكبا، الطواف راكبا. فجاء هذا السؤال ليدل بوضوح وصراحة على جواز ذلك، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تطوف راكبة، أي على الدابة، ولكن لأجل ألا يحصل منها مضايقة للناس أمرها أن تطوف من ورائهم. ولهذا أو يجري العمل في هذا كثيرا، وإن كان يقع أحيانا شيء من الإخلال به مع أولئك الذين يحملون الناس، وهذا كان قديما، أما الآن فقد يكون الأمر تغير في السنوات الأخيرة. المقصود أنه من كان احتاج إلى أن يكون راكبا سواء على دابة، طبعا الدواب غير موجودة الآن، لكن الآن في العربات أو نحو ذلك، فإن عليهم أن يبتعدوا عن مسار الناس الذين يمشون حتى لا يحدث لهم مضايقة ولا يوقعهم في حرج، كما يوجد ذلك لمن تأمله خصوصا في أيام المواسم. والملاحظ أنه في السنوات الأخيرة الحمد لله تم إيجاد ممرات ليطوف الناس بها، أعني الذين يحتاجون إلى عربات. وفي هذا الحديث من العلم أنه لا بأس من الشكوى للمخلوق، لا على سبيل التضجر وإنما على سبيل الإخبار، ومن باب أولى إذا كان التشكي أو الأمر لغرض الاستفتاء. فإن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي مريضة، ماذا أصنع؟ وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في قراءة الفجر وإن كان الناس يطيل في صلاة الفجر وإن كان الناس قد يعني يبدو لنا فيما يظهر أنهم متعبون أو شيء من هذا القبيل. والدليل على ذلك أنه قرأ بسورة الطور، والظاهر أنه أتمها كما هو ظاهر الحديث. ولكن في الجملة على الإمام أن يكون مراعيا لأحوال الناس، فإن كانوا متعبين أو مرهقين فعليه أن يخفف حتى لا يشق عليهم في ذلك. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل البيت، وكان هذا فجر اليوم 14 من ذي الحجة، كان الناس قد استراحوا وقد نفر منهم من نفر إلى بلدانهم وبيوتهم. هذا شيء من فقه هذا الحديث، وهذا شيء من فقه هذه الأسئلة التي ذكرنا نماذج منها، ولم نقصد الاستقصاء، وإنما أردنا في ذلك التمثيل لنستدل بها على جملة من أنواع العلوم التي تبينت من خلال هذه الأسئلة. فجزى الله عنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء على ما سألوا وعلموا وبلغوا من شريعة الله عز وجل، ورزقنا السير على طريقتهم. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولئن سألتهم من خلق السماء